بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يزل حكيما قديرا عليما خبيرا، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده، لم يلحقه في خلق شيء مما خلق تلال ولا تعب، وما مسه لغوب ولا نطب، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته فذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقع، وسار في جو السماء السحاب، وقامت البحار، وهو الله الواحد القهار مغشي الليل النهار. خضع لعظمته المتعجزون المتكبرون، وخشع له المترفعون، واستكان لربوبيته المتعظمون، ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون. نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، نستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، فهو العالم بما تبطنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا يوارى عنه كلمة ولا يغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه، وأمينه على وحيه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، وجاهد في الله حق الجهاد، وقاتل أهل البغي والزيغ والعناد والفساد، حتى تمت كلمة الله وقطع دابر الفساد. صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى الهدى، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة معكم يتجدد بعد زمن في هذه الكلمات القلائل المعنون لها كما رأيتم وسمعتم بصفحات مطوية، أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفذاذ، ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم، وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة، ونبذا من نصف الأمة لدينها، وشذرا من زهد العلية الأجلة، وطيفا من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة. هي باقة من مكارم الآباء تهدى إلى الأبناء، وطاقات علمية نادرة، وعبقريات فذة مدهشة. هي لأهل العلم تذكرة، وللعامة والخاصة تبصرة. نرجو أن ينعش بها الكليل، أن ينعش بها العليم، ويشحذ بها الكليل، ويبعث الوسمان، ويوقظ الهاجع، وينشر المطوي، ويفتح المغلق، وينهض المقعد، وينشي الكسيح. أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلط عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين. وأنا لا أدعي معاذ الله أني أتيت فيها بجديد، ولا أدعي أني أتيت بخفي أو دقيق، فهي أشهر من أن تذكر. ما أظن أحدا منكم إلا وقد سمعها. جمعتها من كتب السير والسراجم مجتهدا فقط في اختيار اللفظ المناسب للموقف، فجاءت مسكلة المباني مختلفة المعاني، راجيا أن تنبع من بين الجوانح لتصل إلى الجوانح وتظهر على الجوانح. فإذا مر بك يا أخي ما لا يعجبك، فلا تصعر خدك، ولا تعرض بوجهك، ولا تكل لسانك، ولا تجلب بخيلك ورجلك، وقل من المائدة ما يعجبك واستهم فهمك، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا يصدنك عن الحكمة قائلها، فقد يقول الحكمة غير الحكيم، وتكون الرمية من غير الرامي، ورب حامل فقه إلى من هو أبقى. اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولا يضرك تفسيري. لقد خففت وإن كنت أكثر، واختصرت وإن كنت أضل، وتوقيت ما يتوقاه من رضي من الغنيمة فيها بالسلامة ومن بعد الشقة بالإياب، لكني لم أجد بدا من الوقوف على ما أودعته هذه الصفحات، إذ لا يسع الصمت، ففي الصمت عي كعي الكلم. فأسأل الله بعزته وقدرته أن ينفو ببعض بعضا، ويغفر بخير شرا وبجد هزلا، ثم يعود علينا بفضله، ويتغمدنا بعفوه، ويعيذنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظن به من الخيبة والحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، ونعوذ بك من العي والحصر. فالقول ذو خطل إذا ما لم يكن ربي معيني، أعذني ربي من حصر وعي، ومن نفس أعالجها علاجا. اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، ونفر من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
الصفحة الأولى.
فيما يختصمون؟ روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة. وعندها طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلن يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلن يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيما يختصمون؟ هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع. اللهم كما حرمناه في هذه الحياة، فأقر أعيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا، وما سواهم فلغو غير معدود. وأحر شوقي إليهم كلما هجست نفسي، فنفسي بهم مجنونة الكلف. إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرار روضاتها الأنف، وقد بلوت لياليها وأنهرها، رقصة وحزن لآليها من الصدف فلم أجد غير درب الله دربه ذا وغير ينبوعهم نبعا لمغترفي. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي.
الصفحة الثانية.
شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين. روى أهل السير كالذهبي وابن حجر وغيرهم أن عمر رضي الله عنه وجه في السنة 19 للهجرة جيشا لحرب الروم وفتح بلادهم للإسلام. وقد علم قيصر الروم من أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس في سبيل الله وصبر وبذل للمهج والأرواح في سبيل الله. ما علم علم ما أذهله وما أدهشه وما أشبهه، فأمر رجالاته أن إذا ظفروا بأسير من المسلمين أن يبقوا عليه حيا ويأتوه به. وشاء الله جل وعلا أن يقع في الأسر عدد من المسلمين، من بينهم صحابي جليل قد أدرك معنى العبودية لله عز وجل فتخلص من رزق المخلوقين، فلا ترى إلا وهو يقوم النهار ويتلو القرآن، يقوم في جنح الليل ويستغفر بالأسحار فقليلا ما يهجع. راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم، ورأوا إن كسبوه لدينهم أنهم حققوا نصرا عظيما وكسبا عظيما. ذكروه لقيصرهم فقال ائتوني به، فجاءوا به فكان الخبر أعظم من الخبر وجاوزت المعاينة الخبر، وما رأى كمن سمع كما قيل. نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال، فبادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزن هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. هيهات أن لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات. أن لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات. يفشل العرض الأول من هذا القيصر ويتحطم على ثغرة الإيمان، لأن هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله فلم يبق في قلبه متسع لغير تلك العبودية. بدأ بالإغراءات، فقال قيصرهم لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. يريدون أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، يريدون أن يصرف عن عبودية الله إلى رق المركز الذي طالما سال له لعاب كثير من الناس فضيعوا حقوق الله في سبيل نيله، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فقال رضي الله عنه مبتسما في قيده اخسأ عدو الله والذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما قبل. الله أكبر. يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان الشم لنفس ذلك الصحابي. لماذا؟ لأنه طالب جنة ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجنة، وليس بأيديهم ما هو أعلى من الجنة ليغروه به، فأنى لهم أن يصلوا إليه. إنها سلعة الله غالية جد غالية، مهرها بذل النفس والنفيس لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين. ويم الله ما هزلت حتى يسامها المفلسون المعرضون الجبناء. ويم الله ما كسبت حتى يبتاعها نسيئة وتأجيلا المعشرون المفلسون. لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل هل من مزيد، فلن يرضى لها بثمن دون حبل الوريد. عندها قال قيصرهم ردوه إلى الأثر، فردوه وطلب من حاشيته وبطالته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق يكسب به هذا الفتى ليكون من جند النصارى، وحقا إنه كذب. وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب ناجع صيف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته. فلكم رأوا ولكم رأينا ولكم نرى من أناس يعبدون الشهوة ينفقون أموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة وبئس الإنفاق، يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والركب، يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع، والنار حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها وساء التهافت عباد شهوة وبئس العبيد. قال قيصرهم ائتوني بأجمل فتاة في بلادي، فجيء بملكة جمال البلاد كما يقولون، وأغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة، لأن الفاحشة طريق إلى ترك دينه. ولك أن تتصور أخي الحبيب، لك أن تتصور ما حال هذا الرجل، شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته، وفوق ذلك غائب عن أهله منذ شهور، وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون. أدخلوها عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الإيمان، ولا ذنب بعد كفر. قامت تعرض نفسها أمامه ثم ترتمي في أحضانه فيهرب منها قائلا معاذ الله معاذ الله، فتطارده ويتجنبها ويغمض عينيه خشية أن يفتن بها، ويقرأ القرآن ويستعين بالرحمن، ولسان حاله ومقاله ربي القتل أحب إلي مما تدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكن من الجاهلين. تتابعه من جهة إلى جهة وهو يستعيد بالله الذي ما امتلأ قلبه إلا بعبوديته، حتى يأست منه، نقلت الأخبار على الباب من شياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الآفاق تماسة بالإسلام وأهله وإعلان لانتصارهم في فرضه عن دينه، ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا بها تصيح أخرجوني أخرجوني، فأخرجوها قد تغير لونها، فشلت مهمتها، سرتها خاسرة عاهرة فاجرة. سألها من عند الباب من نقلة الأخبار ما الذي حدث، هات البشرى، يريدون أن يطيروا بالخبر. قالت والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، ووالله ما أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر. الله أكبر، الإغراء بالشهوة يفشل أمام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها بقلبه. كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة قد يعقبها الهاوية؟ كيف يرضى وقد وعد بمن لو اطلعت إحداهن إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما؟ كيف ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها؟ كيف وقد وعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة؟ كيف وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب؟ كيف وقد وعد بمن يكون عليها 70 ثوبا ينبذ البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعصب والعظم؟ كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ خاب من باع باطلا بثان، خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة الساعة. هنا يقول قيصرهم إذا أقتلك. انتقل الأمر إلى التهديد، وأن لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية الله أن يخشى تهديدا دون نار جهنم، إنه هارب من النار، وما هناك تهديد بما هو أعظم من النار، فكل تهديد دونها ولا شك. قال رضي الله عنه أنت وما تريد، افعل ما بذلك. فأمر بصلبه ثم أمر برميه باستهام قرب يديه ورجليه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فيأبى، فيطلب منهم قيصرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب لينوع التهديد عليه علّه أن يلين، فيدعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت يغلي، ثم يأتي بأسيرين من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر أمام عينيه، فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عارية، منظر فظيع بشع وحشي، ظنوا أنهم به وصلوا إلى قلب هذا الصحابي وإلى بغيته منه. التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النقرانية فكان أشد إباء من ذي قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر مع صاحبيه، فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا أنه قد جزع وسيرتد عن دينه. فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى، قال ويحك فما أبكاك؟ قال أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. لا إله إلا الله، والله أكبر. ويا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله فلم يترك فيها فراغ لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم. عندها ردوه إلى الأسد ووضعوا معه حمرا ولحم خنزير ومنعوا عنه الطعام والشراب، وبقي ثلاثة أيام يراقب عله أن يأكل لحم خنزير أو يشرب من الخمر فلم يفعل. وانثنت عنقه رضي الله عنه وأرضاه، مالت عنقه من شدة الجوع والعطش وأشرف على الهلاك، فأخرجوه وقالوا له ما منعك أن تأكل أو تشرب؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكن والذي لا إله إلا هو لقد كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. لسان حاله، فيا أيها الكون مني استمع، وإن دون الدهر عني افهمي، فإني صريح كما تعلمين حريص على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاكة من زمزمي وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. يا لها من كلمة كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. هذه الكلمة أهديها إلى أحبتنا الذين يخجلون من مواجهة الناس بالتزامهم، تجده يوم تلاحقه أعين السفهاء بالهم والغم واللم يمشي على خجل وعلى استحياء يتوارى من القوم ليشمت غيره به. إن حامل الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو يموت بغيظه، فلينتبه لذلك وليكن لسان الحال. أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة وسؤددها. كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. فقال له القيصر معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبه، هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عنك؟ وكانوا لا يعيشون لأنفسهم. قال وعن جميع أسرى المسلمين. قال وعن جميعهم. فقال يسائل نفسه عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلي عن أسرى المسلمين لئلا يفتنوا؟ لا ضير في ذلك. فقبله فأطلق له الأسرى وأجازه بثلاثين ألف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفا كما روى ابن عائذ السير للذهبي. وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأسرى المسلمين ثابت كالقود الشامخ يطأ بأخمصه الثرى وهامه توازي الثريا. وأخبر عمر الخبر فسر أعظم السرور، ثم قام فقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه. رأس من لا أظن أحدا يجهل مثل هذا الرجل، إنه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن. أحبتي في الله، لا يملك الإنسان أمام هذه المواقف التي تقف لها الهام إلا أن يقول إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد في سبيل الله، لا في سبيل قوم ولا في سبيل نفس ولا في سبيل وطن، بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله في أرض الله، في سبيل الله لتنفيذ شرع الله على عباد الله. ليس لها لنفسها حظ، بل كلها لله الواحد القهار. لا يخافون لوم لائم، وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا حب وعبودية رب الناس؟ إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء الناس، فهو أرضي طيني دولي. أما من يعود إلى موازين الله ليجعلها فوق كل الموازين فما يبالي بأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم، لا يبالي بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يتوعدون. إنها سمة المؤمنين المحبين لله ورسوله، الاطمئنان إلى الله يملأ قلوبهم. فهل لا أعددت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء؟ فإن الينبوع واحد، وإن المورد واحد، وإن النهر واحد، ما أخذوا منه أنت تأخذ منه. ثبات على المبادئ وصدق مع الباري وإخلاص في الظاهر والخافي، سماويون لا أرضيون لا دونيون لا طينيون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيا ضعيف العزم ويا دنيء الهمة، أين أنت؟ أين أنت؟ لا تستطيل الطريق، الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأفجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد بكاء داوود وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. إنما يقطع الطريق ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد السائر عن الطريق أو استطال ونام الليل فمتى يصل إلى المقصود؟ متى؟ أفيقوا استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصروا رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا.
الصفحة الثالثة.
إنما هي نفس واحدة. روى حميد بن هلال كما في السير للذهبي قال أتى بعض مخالفي أهل السنة مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله يدعونه إلى رأيهم المخالف لأهل السنة فقال واسمعوا لما قال. قال يا هؤلاء لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى فإن تبين أن الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس ولكن إنما هي نفس واحدة والله لا أغرر بها والله لا أغرر بها. إجابة حازمة وجازمة للدعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. إنما هي نفس لا يغرر بها. إجابة لمن لا يملك تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. إنما هي نفس لا أغرر بها. إجابة حاسمة جازمة لمن يريد أن تجعل دينك دونه. إنما هي نفس واحدة لا أغرر بها. يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء. إنما هي نفس واحدة. إلى عباد الأهواء والشهوات. إنما هي نفس واحدة. إلى المتاجرين ببث الشبهات. إنما هي نفس واحدة. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعذاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبتا فجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. إنما هي نفس يا عبد الله فلا تغرر بها. اشترها اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود وخطير والبضائع رخيصة وفي ذات الوقت نفيسة وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم الحساب إن يوم الحساب يوم عسير ليس فيه للظالمين نصير.
الصفحة الرابعة.
من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. في تهذيب الكمال وفي صور من حياة التابعين أنه كان ابن هبيرة واليا على العراقين والمقصود بالعراقين البصرة والكوفة في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك وكان يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في تلك الكتب ولو كان مجافيا للحق أحيانا فدعا ابن هبيرة عالمين هما الحسن البصري وعامر الشعبي يستفتيهما في ذلك هل له مخرج في دين الله أن ينفذ تلك الكتب؟ فأجاب الشعبي جوابا فيه ملاطفة ومسايرة والحسن ساكت. فالتفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعطي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله في طاعته يكفك بائقة يزيد وإن تكن مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرجا من عنده توجها إلى المسجد فاجتمع عليهم الناس وجعلوا يسألونهما عن خبرهما مع ابن هبيرة. فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل، هو الذي نفسي بيده. ما قال الحسن لابن هبيرة قولا أجهله، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن وجه الله فأخطاني الله منه وأدنى الحسن وحببه إليه. أيها الأحبة، إن القلب هو محل التأثر من الإنسان، والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن راء بعلمه ونصحه فقد قطع ما بينه وبين الله، وأنى له أن يمنحه الله إقبالا من الناس أو تأثيرا فيهم. لذا تراه إن تكلم لم يسمع، وإن عمل لم يحرك، ويظن أنه قد أحسن، ولكن كم من مسيء يرى أنه محسن، وجاهل يرى أنه عالم، وبخيل يرى أنه كريم، وأحمق يرى أنه عاقل، وظالم يرى أنه مظلوم، وآكل للحرام يرى أنه متورع، وفاسق يعتقد أنه عدل، وطالب علم للدنيا يرى أنه لله، والأجل قصير والأمل طويل والمرد إلى الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من آثر الله دله الله على الطريق، وإنا لله من بعد عن الطريق. وفي السير أيضا أن الحسن قد خرج من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب، فقال: ما يجلسكم هنا؟ تريدون الدخول؟ أتجالسونهم مجالسة الأبرار؟ تفرقوا، فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، قد فرطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم، فضحتم القراء، فضحكم الله. والله لو زهدتم لرغبوا فيما عندكم من العلم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم. أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد. أهين الدنيا، فوالله لأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها. ثم كان مما قال: السكين تحد، والكبش يعلق، والتنور يتجر، ومن سمع سمع الله به، وما أحد أعز الدرهم إلا أذله الله، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أيها الأحبة، إننا نفوس لا ألفاظ، والكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها، فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده عليه الشرع. ولو نافق طالب العلم لكان كل منافق أشرف منه، ولطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود. والدينار إذا كان صحيحا في أحد وجهيه دون الآخر أو في بعضه دون بعض فهو زائف كله. فمن ترك واجبا مخافة أحد نزعت منه هيبة الله، حتى لو أمر بعض ولده أو مواليه لاستخف به. يقول الفضيل: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله عز وجل، فاجعل رضا الله كل القصد تنجو، فما يغني رضا الخلق والخلاق قد سخطا، هل يبسطون لما القهار قابضه، أو يقبضون إذ الرحمن قد بسط. لا والله.
الصفحة الخامسة:
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز أنه قال: كنت مجاورا في مكة حرسها الله، فأصابني يوما من الأيام جوع شديد، ولم أجد شيئا أدفع به عني ذلك الجوع، وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير أيضا، قال: فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته، فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله قبل، قال: فربطته وأعدته كما كان، ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ ينادي ويقول: من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار من الذهب. قال: فقلت في نفسي: إني محتاج وجائع، أفآخذ هذه التنانير لأنتفع بها وأرد عليه كيسه؟ لضيق. فقلت له: تعال إلي. قال: فأخذته وذهبت به إلى بيتي، وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ والخيط المشدود به، فإذا هو كما قال. قال: فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار الجائزة التي ذكرها. قال: فقلت له: يجب علي أن أعيده لك ولا آخذ له جزاء. قال: لا بد أن تأخذ، وألح علي كثيرا وأنا أحوج ما أكون. قال: فقلت: والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله. فلم يقبل التنانير. قال: فتركني ومضى. ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده. وأما ما كان مني، الإمام البزاز الآن كلامه له، قال: فإني خرجت من مكة وركبت البحر في وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال. قال: وسلمني الله إذ بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسرى لا أدري إلى أين يذهب بي. بقيت مدة في البحر تتقاذفني الأمواج من مكان إلى مكان حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قال: فجلست في مسجدهم وكنت أقرأ. قال: فما أن رآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي فلم يبق في الجزيرة أحد إلا قال: علمني القرآن. قال: فعلمتهم القرآن وحصل لي خير كثير من جراء ذلك. قال: ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفا ممزقا فأخذت أوراقه لأقرأ فيها فقالوا: أتحسن الكتابة؟ قلت: نعم. قالوا: علمنا الخط. قال: قلت: لا بأس. فجاءوا بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم وحصل لي من ذلك خير عظيم. رغبوا فيه. فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم: عندنا صبية يتيمة ومعها شيء من الدنيا ونريد أن نزوجك بها وتبقى معنا في هذه الجزيرة. قال: فامتنعت. فألحوا علي وألزموني فلم أملك أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن أجبت لطلبهم فجهزوها لي وزفوها إلي زفها محارمها وجلست معهم وإذا بي أنظر إليها وإذا ذلك العقد الذي رأيته بمكة بعينه معلقا في عنقها دهشت. وما كان لي حينئذ من شغل إلا النظر لهذا العقد. فقال محارمها: يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد. قلت: إن لهذا العقد قصة. قالوا: ما هي؟ فقصصتها عليهم فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وصرخوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة. فقلت: سبحان الله ما بكم؟ قالوا: إن الشيخ الذي أخذ منك العقد في مكة هو أبو هذه الصبية وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما: والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد بمكة، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنته. وتوفي ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجه بابنته. يقول: فلقيت معها مدة من الزمن فكانت خير امرأة، رزقت منها بولدين، ثم توفيت فعليها رحمة الله فورثت العقد المعهود أنا وولدان. قال: ثم توفي الولدان واحدا تلو الآخر. قال: فورثت العقد منهما. قال: فبعته بمئة ألف دينار. يحدث بعد مدة ويقول: هذا من بقايا ثمن ذلك العقد رحمة الله على الجميع. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
الصفحة السادسة.
زد من الضرب وزد في الحديث. ذكر أهل السيرة أن هشام بن عمار عليه رحمة الله كان شغوفا بطلب العلم، بطلب علم النبوة وهو صغير، وكان معاصرا للإمام مالك عليه رحمة الله. جاءه في رحلة شاقة طويلة فاسمع لها يا طالب العلم وعها فلعل لك فيها عظة وعظة. عن محمد بن الفيض الغساني قال: سمعت هشام بن عمار يقول: باع أبي بيته بعشرين نارا وجهزني للحج وطلب العلم. قال: فتوجهت من دمشق تاركا أهلي ووطني رغبة في الحج إلى بيت الله ولقاء الأئمة أمثال مالك رحمه الله. قال: فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس الإمام مالك ومعي مسائل، أعد مسائل أريد أن يسائل الإمام فيها. قال: وأريد مع ذلك أن يحدثني. قال: فأتيته وهو جالس بهيئة الملوك وغلمان قيام حوله والناس يسألونه ويجيبهم يتدفق كالبحر. قال: فلما انقضى المجلس كنت لأسائله وأطلب أن يحدثني فاستصغرني ورآني لست أهلا للرواية. فقال: حصلنا على الصبيان، يعني لم يبق إلا الصبيان، يا غلام لأحد الغلمان الذين حواليه احمله. قال: فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك فأخرجني. يقول ابن جزرة: ودخل هشام ذات يوم على الإمام مالك بغير إذن وقال له: حدثني. فرفض الإمام مالك. يقول هشام: فشررت عليه ورادته فقال لغلامه خذ هذا واضربه 15 صوتا. قال فأخذه وذهب به وضربه 15 صوتا، فوقف يبكي على الباب حتى خرج الإمام مالك، فإذا به يبكي، فقال له ما يبكيك يا هشام أو أوجعتك؟ إن قال هشام إن أبي باع منزله 20 دينار ووجه بي إليك لأتشرف بالسماع منك، فضربتني وظلمتني بغير جرم فعلته سوى أني أضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا جعلتك في حل لأسائلنك بين يدي الله. فتأثر الإمام مالك وعلم أنه طالب حديث وجامع سنة بحق، فقال يا بني ما يرضيك؟ ما كفارة ذلك؟ فقال هشام أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.